بسم الله. الله يا رجل.
والتوقيت واجب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
والتوقيت
الحمد
واجب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
قال المؤلف رحمه الله.
يقول المؤلف رحمه الله: والتوقيت واجب، والجمع لعذر جائز، والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة.
طيب، والتوقيت واجب. طيب اصبر، بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، قال رحمه الله: والتوقيت واجب. انتهينا من شرح المواقيت وما يتعلق بها من أحكام. نعم، ثم بعد ذلك قال: والجمع لعذر جائز. وتكلمنا والحمد لله عن أسباب الجمع. ما هي أسباب الجمع للصلاة؟ أسباب الجمع ما هي؟ نعم، أولا السفر والمطر والمرض وجمع النسك والاستحاضة وجمع الضرورة. طيب، تكلمنا والحمد لله فيما يتعلق بالنسبة للجمع للضرورة، وذكرت حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولفظ البخاري: صلى الظهر والعصر ثمانيا في المدينة، والمغرب والعشاء سبعا في المدينة، من غير هذه الزيادة عند مسلم: من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير مطر ولا سفر. وبينت أن هذا الحديث يدل على جواز الجمع بين الصلاتين للضرورة، لأن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل كما في صحيح مسلم: ما أراد لذلك، يعني لما جمع هذا الجمع في المدينة وفي غير السفر، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد أن لا يحرج أمته، أي أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجمع أن لا يحرج المسلمين وأن لا يوقع المسلمين في الحرج، فلكي يرفع عنهم الحرج عليه الصلاة والسلام جمع هذا الجمع، ليكون هذا الجمع رخصة للمسلمين إذا احتاجوا إليه. بعض إخواني من الشباب أرسل يسأل: طيب، ابن عباس رضي الله عنهما كان يلقي درسا وكان يعلم الناس، فأين الضرورة للجمع؟ وذكرت أن بعض السلف من أهل العلم قد احتج بحديث ابن عباس هذا على أنه يجوز أن يجمع الإنسان بين الصلاتين وإن لم يكن معذورا، إنما لا يتخذ ذلك عادة. هذا قول ضعيف شاذ مخالف للأحاديث، لكن قد قال به بعض أهل العلم من السلف وهم قلة رحمة الله عليه. لكن ما هو الصحيح في جمع ابن عباس رضي الله عنهما؟ وما الحجة في أنه إنما جمع للضرورة؟ أقول قد صح بإسناد صحيح على شرط مسلم عند الطيالسي أبي داود الطيالسي وغيره أن ابن عباس رضي الله عنهما جمع بين الظهر والعصر ذات يوم قال لشغل عرض له. هذه الزيادة مبينة ومفسرة لسبب الجمع، أن ابن عباس رضي الله عنهما شغل وأتاه شغل شغله فجمع. هذه الرواية إذا أضيفت إلى رواية الإمام مسلم في صحيحه استبان منها أن الجمع الذي جمعه رضي الله عنهما إنما كان للعذر والضرورة، قال لشغل أي لحاجة وضرورة شغلته. المقصود ومما يقوي هذا رواية النسائي رحمه الله ورواية الإمام الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن، بإسناد لا بأس به. قال سألنا سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وسالم هذا من التابعين وأبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ابن الخطاب، وسالم يكون عمر بن الخطاب جد سالم. يقول سألنا سالم بن عبد الله ابن عمر هل كان ابن عمر يجمع في السفر، وهذا رواه النسائي في سننه بإسناد حسن. فقال سالم ما كان يجمع في السفر إلا بجمع، بجمع يعني فين؟ تذكرون جمع الايه؟ النصف، وهو الجمع في مزدلفة، ويسمى صلى الصلاة بجمع، أي بجمع فين؟ في المزدلفة. قال ما كان يجمع إلا بجمع. قال وكان ذات يوم في سفر، وكانت تحته صفية بنت عبيد، فأرسلت إليه وقالت إن هذا آخر يوم لي في الدنيا وأول يوم لي في الآخرة، أي أنني أموت هذا اليوم، كأنها تبين أنها تموت وتشعر بالهلاك. فعجل ابن عمر رضي الله عنه وجمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء، قال ثم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يعني خرج من الصلاة بتسليمة واحدة. ولذلك اختلف العلماء هل تجب تسليمتان في الصلاة أم تكفي واحدة، وقال بعضهم تجب التسليمتان، وقال بعضهم الواجب الأولى والثانية مستحبة، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله إذا وصلنا إليه. المقصود فسلم ابن عمر رضي الله عنهما تسليمة واحدة تلقاء وجهه، قال ثم عجل، قال ثم قال بعد أن جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكي يدرك زوجته، قال رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة. تكلمت عن هذا الحديث، قال إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته أي فادعوه الضرورة لأن يدرك هذا الأمر وليتعجل هذا الأمر ويخشى أن يفوته هذا الأمر وهو من الضرورة بمكان. قال صلى الله عليه وآله وسلم فليصلي هذه الصلاة أي يصلي الإيه الجمع. فابن عمر رضي الله عنهما لم يجمع لكونه كان مسافرا لا، وإنما جمع للحاجة والضرورة التي عرضت له بدليل أنه بعد أن فرغ من صلاته رضي الله عنهما بين لمن معه من إخوانه بين لمن معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته يخشى أن يفوته فليصلي هذا. إذن إذا ضمننا حديث ابن عمر إلى حديث ابن عباس معهما رواية أبي داود الطيالسي خرجنا بحكم فقهي قد قال به جمع من أهل العلم وهو أنه يجوز الجمع للضرورة. وتكلمنا ما معنى الضرورة وحد هذه الضرورة. طيب بعض العلماء قال أن حديث ابن عباس يراد به الجمع الصوري وليس الجمع الحقيقي. إيش يعني؟ قالوا يعني أن يؤخر الصلاة الأولى يرحمك الله أن يؤخر الصلاة الأولى يعني الظهر مثلا أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها وأن يعجل العصر إلى أول وقتها. هذا جمع في الصورة لكن في الحقيقة لم يؤخر الصلاة عن وقتها. كذلك قالوا أن يؤخر المغرب إلى آخر وقت المغرب وأن يعجل العشاء إلى أول وقت العشاء. وعلى هذا قالوا ليس في حديث ابن عباس حجة على الجمع الحقيقي وإنما جعلوه من باب الجمع الايه الصوري اي يعني زي احنا دلوقتي بنقول ايه ده عقد صوري بيبيع ويشتري من زوجته علشان يحرم الورثة ليس عقد حقيقي يريد انه يحرم الورثة يوم يعمل عقد صوري. هكذا قال هؤلاء الفقهاء قالوا هذا جمع صوري اي انه في الحقيقة لم يؤخر الصلاة. وهؤلاء رحمهم الله احتجوا على دعواهم بما روى الامام مسلم رحمه الله ان ابا الشعثاء جابر بن زيد الذي يروي هذا عن ابن عباس سئل تراه اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء فقال أراه فعل ذلك أو أراه قصد ذلك أو كما قال. يعني ماذا يقصد؟ يقصد نعم أظن أنه لم يجمع جمعا حقيقيا وإنما أخر الظهر إلى أول العصر وأخر المغرب إلى أول العشاء. وهذا غلط وخطأ. والحجة في كونه خطأ أن ابن عباس رضي الله عنهما قد ربط الأمر مع عذر السفر قال جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال من غير مطر ولا خوف ولا سفر. ماذا يحصل؟ نحن نعلم أن أهل العلم أو جمهور أهل العلم قالوا أن الجمع في السفر مشروع إلا ما جاء عن الإمام أبي حنيفة فله كلام سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في أحسان السفر. وأما مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم من السلف والخلف وما ثبت في الصحيحين وغيرهما وما في كتاب الله عز وجل وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يدل كل ذلك على الجمع في السفر. ابن عباس يقول جمع من غير سفر أي جمع جمعا حقيقيا مع أنه لم يكن مسافرا. فلو كان ابن عباس رضي الله عنه يقصد الجمع الصوري لما ربطه وعلقه بقضية السفر، لأن السفر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع فيه جمعا حقيقيا ولا نزاع في ذلك بين جماهير أهل العلم إلا ما يروى عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. إذن فلما ربط ابن عباس رضوان الله عليهما ربط ذلك وعلقه أنه فعل ذلك بغير عذر السفر، علمنا أنه يقصد الجمع الحقيقي. كذلك أيضا أن ابن عباس رضي الله عنه إنما جمع لشغل عرض له فاستنكروا عليه، ولو كان جمعا صوريا لم استنكروا عليه، لأنه يجوز للضرورة ولغير الضرورة أن أؤخر الصلاة إلى آخر وقتها شريطة أن لا تفوتني الجماعة. إذا فلما استنكروا على ابن عباس رضي الله عنه دل استنكارهم على أنه قد أخر الصلاة عن وقتها وجمع جمعا حقيقيا. نحن اضطررنا أن نبين هذه المسألة لأن الإمام الشوكاني رحمه الله وطائفة من أهل العلم قالوا بهذا القول وحملوا حديث ابن عباس على الجمع الصوري، وهذا خطأ. والصحيح فيه أنه كما قال ابن عباس رضي الله عنه أراد أن لا يحرج أمته، والمقصود أن حديث ابن عباس مع حديث ابن عمر يدلان دلالة صريحة على أنه يجوز الجمع من باب إيه؟ الضرورة. ولذلك ذكر الخوف وذكر المطر، أي أنه يصح الجمع بين الصلاتين في المطر. كيف يعني؟ يعني مثلا الآن مطرنا في صلاة الظهر، طيب، وجينا صلينا الظهر ومطر النفس، يجوز شرعا أن أعجل العصر وأصلي الظهر والعصر جمعا بغير إيه؟ بغير قصر، لأن هذا من أسباب الجمع. لأن كلام ابن عباس معناه إيش؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر، أي أنه جمع بغير وجود أسباب الجمع. إذا دل ذلك على أنه كان من المتقرر عندهم أنه يصح الجمع في السفر وفي المطر وفي الخوف، وإلا لما كان في ذكر هذه الأسباب فائدة. ولذلك هذه سنة ينبغي إحياؤها، نبينها للناس أولا ثم نجتهد ونسعى في تطبيقها عمليا إن شاء الله بالتدريج. إذن الجمع له أسباب، من أسبابه الخوف، والخوف قد يراد به ما يحصل من الجهاد، فعندئذ يجوز الجمع، أو خوف من عدو، فمن خشي من عدو ورأى أنه إن صلى الصلاة في وقتها أضر بسبب هذا الخوف، إيش نقول له؟ يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين. قال: من غير خوف ولا مطر. مطر أي أنه يجوز الجمع في المطر، ولا يشترط في الجمع في المطر أن يكون المطر كثيرا، لا. قال: مطرنا في المدينة فما ابتلت خفاف أو أسافل خفافنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا في بيوتكم. يعني المطر كان مطر ايه؟ مطر خفيف، حتى لم يبلغ ان يغطي موضع الخف، وقال: صلوا في بيوتكم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذنه في الليلة المطيرة بعد ان يقول: حي على الصلاة، بعد ان يقول: حي على الصلاة، او حي على الفلاح، او قبل ذلك كان يأمر مؤذنه فيقول: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. اذا صلاة الجماعة تسقط في المطر وان كان قليلا، وسنتكلم عن صلاة الجماعة في حينها. وكذلك من اعذار المطر انه يجوز الجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر او المغرب والعشاء. يستوي في ذلك الجمع في المساجد او الجمع في البيوت، ما في فرق، لان الرخصة اتت عامة مطلقة. فيجوز الجمع في المطر في المساجد وفي البيوت. اما في المساجد فقد نص عليه اهل العلم، واما الجمع في البيوت فينظر فيه. المقصود قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر ولا سفر. واما ما ظنه جابر بن زيد ابو الشعثاء ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الجمع الصوري، هذا لا حجة فيه، فقد خالفه غيره وظن ظنا اخر. فقد روى ايوب السختياني رحمه الله قال: اظنه في مطر، فقال: واظن ذلك، اظنه في مطر، مع ان ابن عباس صح عنه انه قال: من غير مطر. فكما ظن بعضهم ان هذا جمعا من الجمع الصوري، ظن بعضهم ان هذا بسبب المطر. وقد قال الامام مالك ابن انس رحمه الله: اظن ذلك من اجل المطر، مع ان صريح حديث ابن عباس قال: من غير مطر. فهذا ظن من الرواه، بعضهم ظن ان هذا من باب الجمع الصوري، وبعضهم ظن ان هذا من باب جمع من اجل المطر، وكل ذلك لا يصح. نعم، اذا الجمع له اسباب، منها الجمع في السفر، وسنتكلم عليه في باب السفر، والجمع للنسك، وياتي الكلام عليه في كتاب الحج، كتاب المناسك، والجمع للمستحاضة، وهذا انتهينا منه والحمد لله. تذكرون هذا ولا نسيتوه؟ طيب، كذلك والجمع للعذر والضرورة الملحة، وهو الذي ينطبق عليه صريح حديث ابن عمر: إذا حضر أحدكم الأمر يخشى صوته فليصلي في الكفر. كذلك الجمع لأجل الخوف، والجمع لأجل الإيه؟ المطر. كذلك الجمع للمرض الذي يستوي ضرره مع ضرر مرض المستحاضة أو يزيد عليه. ما واحد يجي يقول والله مرتب يوجعني اجمع بين الصلاتين، لا، الجمع للمريض اذا كان المرض مما يشق على صاحبه ويتألى لو انه صلى الصلاة في وقتها ويشق عليه، كحال من المستحاضة. وقلنا ان اهل العلم قاسوا على ذلك من ما يسمى عندهم بسلس الايه، بسلس البول، الرجل الذي لا يضبط بوله لكبر سنه او لمرض، قاسوه على ماذا؟ على المستحاضة، انه يحل له ان يجمع بين الصلاتين بالضرورة والله. هذا ما يتعلق بالنسبة للجمع، والجمع كما قلت لا قصر فيه، يعني تجمع بين الظهر والعصر فتصلي الظهر والعصر كما هي، والمغرب والعشاء كما هما. اما القصر فلا قصر في جمع الا في السفر، فاذا جمعت في غير السفر لسبب من اسباب الضرورة فانك تجمع وتصلي الصلاة تامة، واما اذا جمعت في السفر فانك تجمع بين الصلاتين وماذا؟ وتقصر الصلاة. نعم، هذا بالنسبة للسفر، وكذلك القصر بالنسبة للنسك. واضح. والامام ابو حنيفة رحمه الله لا يرى الجمع الا في النسك، الامام ابو حنيفة رحمه الله لا يرى الجمع الا في النسك، وسيأتي الكلام ان شاء الله على هذا. طيب، هذا ما يتعلق بالنسبة للجمع بين الصلاتين. نعم.
والجمع لعذر جائز. والمتيمم.
والجمع لعذر، إذن للضرورة. تمام. اصبر. على كل حال إذا تذكرت شيء أستدركه. تمام.
والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير.
المتيمم
وناقص الصلاة أو الطهارة.
يا راجل عندك إيه؟
وناقص الصلاة أو الطهارة.
ها.
يصلون كغيرهم من غير تأخير.
طيب، هذه مسألة تكلم فيها العلماء، وهذه المسألة تسمى إمامة ناقص الطهارة، إمامة ناقص الطهارة. بمعنى نحن نعلم أن الأصل، أن الأصل هو الوضوء، وأن التيمم بدلا عن الإيه؟ بدلا عن الوضوء. طيب، رجل عجز عن الوضوء فتيمم لمرض او ما اشبه ذلك، هل يجوز ان يصلي المتيمم بمتوضئ؟ يبقى هذا ناقص الطهارة بالنسبة لمن؟ للمأموم. طيب، اختلف اهل العلم في ذلك، فقال بعضهم لا يجوز، فلا يجوز للمتيمم ان يصلي بالمتوضئ، وبعض اهل العلم قد رخص في ذلك وهو الصحيح جزما، فقد ثبت في الحديث الصحيح ان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان مع اصحابه في غزوة ذات السلاسل، فأجنب في ليلة شديدة البرد أصابته جنابة، فصلى بأصحابه وهو جنب، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فقال يا رسول الله كنا في ليلة شديدة البرد فذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فخشيت إن اغتسلت أن أهلك. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين وجه الدلالة؟ من الإقرار، لأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من الأدلة على مشروعيته، وإلا لما سكت. ولذلك يقولون السنة إما سنة قولية أو فعلية أو تقريرية، فكل ما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتنا عنه من الأحاديث المنطوقة ما ينافي سكوته، فإن الأصل أن يعمل بإقراره صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام البخاري بوب في صحيحه من حديث ابن عباس أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما لأنكره، فاحتج الإمام البخاري بهذا على تبويبه في مسألة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء. قال ابن عباس أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما لأنكره أو كما قال رضي الله عنه. هذا الحديث فيه حجة أن المتيمم يجوز له شرعا أن يصلي بالمتوضئ، كذلك الكفيف يصلي بالمبصر، خلافا لمن قال بخلاف ذلك. فقد قال بعض أهل العلم إذا وجد الكفيف فلا يصلي بالمبصرين، وهذا غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في سفر وكل ابن أم مكتوم أن يصلي بأصحابه إماما. كذلك يجوز لمن لم يتم طهارته لعذره أن يصلي بمن أتم طهارته. رجل توضأ لكن فيه كسر في يده أو في رجله فلم يتم طهارته كالمأموم، هذا أدى ما عليه كما أن المتيمم أدى ما عليه، فقد تمت طهارته بالنسبة له. فكل هؤلاء يصح أن يصلوا بمن يفوقهم في الطهارة أو بمن طهارته تامة على تعبير بعض الفقهاء رحمهم الله جميعا. كذلك المريض إذا صلى جالسا ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وفي آخر الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وفي رواية أجمعون. إذن هذا المريض النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وإذا صلى جالسا، هذا صلى جالسا لعذره فانسحب عذره على المأمومين، قال فصلوا جلوسا متابعة لمن؟ متابعة للإمام. وهذا فيه تفصيل إذا تكلمنا إن شاء الله في مسائل الصلاة سنبينه. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بس بين أن هذا المعذور يصح أن يصلي بالسليم والصحيح، كذلك من به سلس البول. بعض العلماء قال لا يصلي بالسليم، وهذا غلط. كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ومن فرق فعليه الدليل. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمريض أن يؤم السليم، وأجاز للمتيمم أن يصلي بالتام الطهارة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير.
لماذا قال يصلون كغيرهم من غير تأخير؟ بعض العلماء رحمهم الله قالوا صاحب العذر لا يصلي إلا في آخر الوقت، لأنه ربما يرتفع عذره. طيب نعطي مثالا. مثلا ذكروا المتيمم، رجل أدركته الصلاة وهو في سفر ولم يجد ماء، بحث في أول الوقت ولم يجد ماء، هذا معذور، يصح له أن يتيمم. فلم تجد ماء فتيمم. بعض العلماء قال نعم يتيمم ولكن في آخر الوقت. لماذا؟ قالوا ربما وجد الماء في أول الوقت أو في نصفه أو في آخره، فما دام أن احتمال وجود الماء قد يحصل فلا يصلي إلا في آخر الوقت. الإمام هنا يقول يصلون كغيرهم من غير تأخير. يريد الشيخ رحمه الله الإمام الشوكاني يريد أن يرد بهذا على من ألزم أمثال هؤلاء بأن يؤخروا الصلاة ربما زال العذر عنهم، فربما وجد الماء. هذا اختلاف العلماء. وبعض أهل العلم قال يصلون كغيرهم، والحجة معهم في ظاهر الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، فعلق الله عز وجل التيمم على فقد الماء، وهذا قد فقد الماء فتحقق له الشرط فلم تجدوا ماء فتيمموا. وأما من السنة فقد صح في الحديث الصحيح أظن عند الترمذي أو عند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح جزما، أن رجلين كانا في سفر فحضر الوقت، فأما أحدهما فتيمم وصلى، وفعل الآخر ذلك، يعني تيمم وصليا، ثم وجد أحدهما الماء فأعاد الصلاة ولم يعد الآخر، يعني إيش عمله؟ صليا بايه؟ بالتيمم. وبعدين احدهما وجد الماء ماذا فعل؟ اعاد الصلاة. والاخر لم يعد. شوف الحديث عند ابي داود، عند ابي داود في التقريب، عند الامام ابي داود في السنة. المقصود فلما اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي اعاد لك الاجر مرتان، وقال للذي لم يعد افضت السنة. ها، للذي لم يعد افضت السنة، ايهما افضل؟ من اصاب الاجر على قول النبي صلى الله عليه وسلم لك الاجر مرتان، ام من قال له افضت السنة؟ سواء كان هذا او ذاك، الذي يهمنا في مسألتنا هنا ماذا؟ ما وجه الدلالة في المسألة؟ ها ابو عمار، احسنت. اولا انه لم يبين لهما وجوب التأخير حتى يأتي عليهما اخر الوقت. ثانيا لم يأمر من صلى، لم يأمره بالإعادة. وهؤلاء الفقهاء رضي الله عنهم ماذا يقولون؟ يقولون إن تيمم في أول الوقت فقد أساء وأخطأ، فإن وجد الماء قبل خروج الوقت ألزموه بالإيه؟ ألزموه بالإعادة. واحد يقول طيب إيش هؤلاء الفقهاء يخالفون السنة كذا؟ لا يا أخي، تأدب مع أهل العلم. إيش يقول الإمام ابن تيمية في كتابه الممتع العظيم النافع جزاه الله عن الإسلام خيرا؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام. إيش يقول؟ يقول رضي الله عنه قد يفتي الإمام من الأئمة بما اجتهد فيه من الأدلة الشرعية وقد غابت عنه الأدلة الأخرى. ما تيجي تتجرأ وتسمخ بأنفك على العلماء، تأدب والزم قدرك. إذا رأيت عالما من أهل العلم خالف حديثا صحيحا فاعلم أنه معذور بأحد أمور: إما أن الدليل لم يبلغه، كما حصل للإمام مالك عندما سئل عن تخليل الأصابع في الوضوء قال بدعة، فلما حدثه ابن وهب أو غيره بأنه صح بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، أفتى في المجلس الآخر بأن تخليل الأصابع من السنة. إذن قد يغيب عنهم الدليل، أو يعتقد ضعف الدليل من ناحية صحته وإسناده، كما يختلفون في بعض الرواة، فربما من وفق هذا الراوي يقبل حديثه فيفتي بالحديث، وربما ذاك ضعف هذا الراوي فيضعف الحديث ويرد الحديث لأجل الضعف. إذا قد يغيب الدليل أصلا عنه، أو قد يختلفون في الدليل صحة وضعفا، أو قد يضعف دلالة الحديث، دلالة الحديث من حيث النص من حيث المتن، يختلفون في الدلالة كاختلافهم. وانصحوا برؤوسكم، هل الباء للتضعيف فيكفي مسح بعض الرأس، أو الباء للإلصاق فيلزمه أن يعمم رأسه بالإيه؟ بالمسح. إذن اختلاف أهل العلم، قد يغيب عنهم الدليل، قد يختلفون ها في صحته صحة أو ضعفا، أو يختلفون في دلالته النصية، أو يقوم عنده ما هو أقوى حجة في نفسه.
هذه أعذار أو بعض أعذار العلماء لترك الأدلة، أو بمعنى أدق في مخالفتهم لبعض الأدلة. هذه أسباب معلومة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يظن بإمام من أئمة المسلمين أن يصح عنده الحديث وأن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك ثم يخالفه قصدا وعمدا. قال شيخ الإسلام: هذا لم يعرف عادة عن الأئمة الراسخين من أهل العلم. إذا هذا أمر يجب علينا ونحن طلبة علم نرجو ذلك، نرجو أن ننتبه له. نعم، إذا صح الحديث فلا قول لأحد، لكن تأدب مع العلماء. أنا حصلت لي قصة والله إنني صادق فيها. من 20 سنة كنت في الباكستان، وكنت في الامتحان، وكانت المسألة مناقشة مع رئيس الجامعة، وكان الدكتور سيد جلال الدين من علماء الهند والباكستان، وكانت المسألة في مسألة عروض التجارة. يعني أنا عندي دكان أبيع وأشتري، هل يجوز أو هل يجب علي أن أخرج الزكاة لما أبيع وأشتري أم لا يجب؟ أكثر أهل العلم يقولون كل ما كان من عروض التجارة يجب أن تخرج زكاته وتقومه. طيب، بعض العلماء وإليه ذهب الحسن البصري وجماعة من أهل العلم، وبقولهم يقول إمام أهل السنة رحمه الله الشيخ الألباني، يقول: لا، ليس في عروض التجارة زكاة. طيب، فدار الكلام، وقلت لفضيلة الشيخ، ما أدري إذا كان حيا أو مات، نسأل الله التوفيق أو الرحمة، قلت له: هذا رأي لبعض العلماء، وبه قال الحسن البصري وفلان وفلان، وبهذا قال الألباني. فغضب الشيخ سيد، قال: من هذا الألباني؟ قلت: هذا عالم من علماء بلادنا، من علماء العرب. قال: هذا جاهل، هذا جاهل، كيف يخالف العلماء؟ وغضب الشيخ. نعم، لأن الإمام مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة، والإمام مالك له تفصيل. فانصب المجلس وقمنا، وخرج الشيخ وهو غضبان، وكان هذا الكلام بعد صلاة العشاء. ولما صلينا الفجر أشهد الله، صلى الشيخ معي صلاة الفجر، وبعد أن صلينا الفجر كانوا معطيني غرفة في الجامعة حتى أخلص فيها امتحاناتي. فصعد الشيخ معي إلى الغرفة وجلسنا نفطر. قال: من هذا الرجل الذي ذكرته بالأمس يقول أنه ما في على عروض التجارة الزكاة؟ قلت: الشيخ الألباني. قال: يا بني، منذ 30 سنة ما ذكرت أحدا بغيبة، لم أغتب أحدا. قال: وأمس عندما تكلمت على هذا الرجل جاءني رجل في المنام وقال: يا بني تأدب مع العلماء، يا بني تأدب مع العلماء. إذن المقصود يا إخواني، نعم نحن نرجح الحديث، وإذا صح الحديث وجب اتباعه. ليس معنى الأدب مع العلماء أن تترك السنة هيبة لهم، وليس معنى اتباع السنة أن تتجرأ على العلماء. ودين الله وسط بين الغالي والجافي. إذن فإذا رأينا عالما من أهل العلم خالف نصا صريحا صحيحا التمسنا له العذر، كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة إن غابت عن طالب العلم فقد أهلك نفسه. احترام العلماء والأدب مع أهل العلم وعدم تقليد العلماء. إذن باختصار، من قال من أهل العلم رحمهم الله أنه يجب على أهل الأعذار أن يصلوا في آخر الوقت لأن عذرهم قد يرتفع كالمتيمم فقالوا لا يجوز أن يصلي إلا في آخر الوقت، هذا خطأ، وهو خلاف ظاهر الكتاب وخلاف صحيح وصريح السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، فإن تيمم ووجد الماء مثلا لا يعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابي الذي لم يعد لم يأمره أن يعيد صلاته. نعم، خلصنا ما بعد.
وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس.
حتى ترتفع الشمس. طيب أصبر. انتقل الإمام رحمه الله إلى بيان أوقات الكراهة. نحن انتهينا بفضل الله من مواقيت الصلاة. نعم. ناقص الصلاة. ايش يعني ناقص الصلاة؟ يعني رجل مريض كما مثلت لك، هذا مريض ناقص الصلاة، ما استطاع ان يأتي بركن القيام، فماذا يقولون بعض الفقهاء؟ هذا المريض لا يستطيع ان يأتي بركن الايه القيام، فهو ناقص الايه ناقص الصلاة. ايش يقولون؟ يقولون لا يصلي اماما. قالوا كذلك ناقص الطهارة. قالوا المتيمم لا يصلي بالمتوضئ، وهذا غلط، وبينا حديث عمرو بن العاص انه صلى باصحابه وهو جنب وهو ناقص الطهارة، ومع ذلك اقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ناقص الصلاة كالمريض الذي عجز عن تأدية بعض اركان الصلاة كمن صلى جالسا. ايش يقول هؤلاء الفقهاء؟ بعضهم يقولون يصلي مأموما لانه لم يتم اركان الصلاة، هذا غلط، وصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. اذا الحديث عمرو بن العاص يرد في مسألة التيمم، وحديث الصحيحين يرد عليهم في مسألة الايه الصلاة. واضح؟ اي نعم. فبعد ان انتهينا من مواقيت الصلاة بدأ الان رحمه الله يتكلم عن مسألة وقت الكراهة. يعني هناك اوقات كره الشرع او حرم الشرع فيها الصلاة. هناك اوقات كره الشرع او حرم الشرع على اختلاف الفقهاء كما سنذكره الان. فما هي هذه الاوقات؟ نعم.
واوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب.
طيب، فذكر هذه الثلاثة. قال رحمه الله بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، قال وعند الزوال، قال وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه ثلاثة أوقات تسمى أوقات الفراغ. في بعض النسخ تقول في غير مكة. في غير مكة. في حد مع النسخة الثانية؟ حد مع النسخة الثانية اللي فيها الاستثناء؟ موجودة. نعم، موجودة عندي نسخة. النسخة اللي عندي في غير مكة. انتوا النسخة اللي عندكم ما فيهاش في غير مكة، زود على هذه النسخة في غير مكة. نعم. هذه الأوقات عند الفقهاء تسمى بأوقات الكراهة، وقد صح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اظن عقبة ابن عامر اظن قال ثلاث اوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها او ان نقبر فيهن موتانا. فذكر هذه الاوقات ونذكرها وقتا وقتا ونبين ما قيل في المسألة. اول هذه الاوقات بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الحديث أصله في الصحيحين أظنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. أما الوقت الأول بعد الفجر حتى تطلع الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وهذا نفي يراد به النهي، لا صلاة بعد الفجر نفي يراد به النهي، كأنه يقول لا تصلوا بعد الفجر. ولذلك كان الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحرم التنفل بعد الفجر، لا نقول يكره، لا، بل يحرم، إذ صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى. والأصل كما تقرر في علم الأصول، الأصل في النهي التحريم حتى يصرفه صارف إلى الكراهة، والأصل في الأمر الوجوب حتى يصرفه صارف إلى الاستحباب. يعني إذا جاءك النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، فاعلم أن الأصل في النهي ماذا؟ أنه نهي للتحريم حتى يأتي دليل يدل على أن النهي للكراهة، وإلا بقينا على الإيه؟ بقينا على التحريم. كذلك إذا جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره على الوجوب، قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ولذلك يقول يا أخي اللحية سنة، ذاك يقول لا يا أخي اللحية واجبة، ويتنازعون. ما في فهم للقواعد، أمر رسول الله باللحية أو فعل؟ الفعل يدل على الاستحباب، لكن الأمر يدل على الوجوب. ولذلك إيش قال؟ لولا أن أشق على أمتي لآمرتهم بالسواك. إذن جعل المشقة معلقة بالإيه؟ بالأمر. لو كان الأمر لا يقتضي الوجوب لكان سيان إذا أمره له أن يفعل وله أن لا يفعل، لكن متى تأتي المشقة؟ إذا كان ملزما بالإيه؟ بالأمر. فلذلك ما أمر بالسواك، وأخذنا أن السواك سنة من إيه؟ من فعل. لذلك قلنا في أول شرح دروس الفقه أن الفعل يدل على الاستحباب، وأن الأمر يدل على الوجوب ما لم يصرف صار. إذن ليس الأمر كما ذهب إليه بعض العلماء أنه يكره الصلاة بعد الفجر، لا، بل الصحيح والله أعلم أنه يحرم الصلاة والتنفل بعد صلاة الإيه؟ الفجر. أذان؟ طيب. نتكلم دلوقتي.
احنا لسه عملنا حاجة. طيب المقصود فالصحيح انه يحرم التنفل بعد صلاة الفجر. فاذا ما صليت الفجر صليت الفريضة حرم عليك ان تتنفل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. لكن جاء من الأدلة الشرعية ما يستثني بعض الصلوات، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الفجر، ولما انصرف من صلاة الفجر وجد رجلا من أصحابه يصلي ركعتي الفجر، فأنكر عليه فقال: يا رسول الله، هاتان ركعتا الفجر لم أكن قد صليتهما. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رجعنا إلى قضية الإيه؟ الإقرار. ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة وتشريع. فهذا الحديث يدل على أن من فاتته ركعة الفجر اللي هي السنة النافلة أنه يشرع له أن يصليهما متى؟ بعد صلاة الفجر، وإن لم تطلع الشمس. الكلام واضح؟ طيب، إلا أن الأفضل والأكمل أن يؤخرهما بعد طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من فاتته ركعة الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس. إذن عندنا حديثان، حديث فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الصلاة والسلام على من قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وعندنا أمر وهو الحديث الآخر. إذن فالأفضل أن يصليهما متى؟ بعد طلوع الشمس. فإن صلاهما بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس أجزأه، لأن هذا من العموم الذي دخله التخصيص. إذن عام لا صلاة بعد الفجر، استثنى من هذا ركعتي الفجر. لذلك إذا جاءك نص عام ونص خاص ماذا تفعل؟ نستثني من
نستثني ما من ما؟ نستثني الخاص من الايه؟ من العام. وضربت بعض الامثلة منها، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا. فظاهر القرآن حرم كل ميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في ميتة الايه؟ السمك والجراد. اذا ماذا نفهم من قوله تعالى الا ان يكون ميتة؟ ميتة سوى ميتة السمك والجراد. كذلك لما رأينا ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، فقال الله سبحانه وتعالى جميعا. ولما رأينا الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ماذا فهمنا جميعا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا أخرجنا منه الشرك. إذا جاء نص عام خالفه في الظاهر نص خاص، ماذا نفعل؟ نستثني النص الخاص من النص العام. إذا لا صلاة بعد الفجر، هذا نص عام، فقد نهى ونفى كل صلاة. ثم أقر صلاة الركعتين بعد الفجر، فهذا خاص يستثنى من النص العام. المسألة الأخرى التي تنازع العلماء فيها هي مسألة صلاة ذوات الأسباب، يعني دخلت المسجد في وقت الكراهة تصلي أو لا تصلي، أو توضأ. ونحن نعلم أن من سنن الوضوء أن تصلي ركعتين، فتوضأت في وقت كراهة تصلي أم لا؟ دخلت المسجد في وقت كراهة بعد الفجر وقد صليت الفريضة، صليت الفريضة وذهبت إلى المسجد لتقرأ شيئا من القرآن، هل تصلي أم لا؟ تنازع العلماء في هذا، ورخص الشافعي رضي الله عنه في هذا ومنع غير الشافعي. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. صلى الله عليه الله. الله يا رجل.
والتوقيت واجب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
والتوقيت
الحمد
واجب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
قال المؤلف رحمه الله.
يقول المؤلف رحمه الله: والتوقيت واجب، والجمع العذر جائز، والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة.
طيب، والتوقيت واجب. طيب اصبر، بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، قال رحمه الله: والتوقيت واجب. انتهينا من شرح المواقيت وما يتعلق بها من احكام. نعم. ثم بعد ذلك
والجمع لعذر جائز.
قال والجمع لعذر جائز. وتكلمنا والحمد لله عن اسباب الجمع. ما هي اسباب الجمع للصلاة؟ اسباب الجمع ما هي؟ نعم. اولا السفر والمطر والمرض وجمع النسك والاستحاضة وجمع الضرورة. طيب تكلمنا والحمد لله فيما يتعلق بالنسبة للجمع للضرورة، وذكرت حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولفظ البخاري صلى الظهر والعصر ثمانيا في المدينة والمغرب والعشاء سبعا في المدينة من غير هذه الزيادة عند مسلم، من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير مطر ولا سفر. وبينت أن هذا الحديث يدل على جواز الجمع بين الصلاتين للضرورة، لأن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل كما في صحيح مسلم ما أراد لذلك، يعني لما جمع هذا الجمع في المدينة وفي غير السفر، فقال ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن لا يشرج أمته، أي أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجمع أن لا يحرج المسلمين وأن لا يوقع المسلمين في الحرج، فلكي يرفع عنهم الحرج عليه الصلاة والسلام جمع هذا الجمع، ليكون هذا الجمع رخصة للمسلمين إذا احتاجوا إليه. بعض إخواني من الشباب أرسل يسأل، طيب ابن عباس رضي الله عنهما كان يلقي درسا وكان يعلم الناس، فأين الضرورة للجمع؟ وذكرت أن بعض السلف من أهل العلم قد احتج بحديث ابن عباس هذا على أنه يجوز أن يجمع الإنسان بين الصلاتين وإن لم يكن معذورا، إنما لا يتخذ ذلك عادة. هذا قول ضعيف شاذ مخالف للأحاديث، لكن قد قال به بعض أهل العلم من السلف وهم قلة رحمة الله عليه. لكن ما هو الصحيح في جمع ابن عباس رضي الله عنهما؟ وما الحجة في أنه إنما جمع للضرورة؟ أقول قد صح بإسناد صحيح على شرط مسلم عند الطيالسي، أبي داود الطيالسي وغيره، أن ابن عباس رضي الله عنهما جمع بين الظهر والعصر ذات يوم، قال لشغل عرض له. هذه الزيادة مبينة ومفسرة لسبب الجمع، أنه ابن عباس رضي الله عنهما شغل وأتاه شغل شغله فجمع. هذه الرواية إذا أضيفت إلى رواية الإمام مسلم في صحيحه استبان منها أن الجمع الذي جمعه رضي الله عنهما إنما كان للعذر والضرورة، قال لشغل أي لحاجة وضرورة شغلته. المقصود. ومما يقوي هذا رواية النسائي رحمه الله ورواية الإمام الطبراني في ورواية الإمام الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن بإسناد لا بأس به. قال سألنا سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وسالم هذا من التابعين، وأبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ابن الخطاب، وسالم يكون عمر بن الخطاب جد سالم. يقول سألنا سالم بن عبد الله ابن عمر هل كان ابن عمر يجمع في السفر، وهذا رواه النسائي في سننه بإسناد حسن. فقال سالم ما كان يجمع في السفر إلا بجمع يعني فين؟ تذكرون جمع الايه؟ النصف، وهو الجمع في مزدلفة، ويسمى صلى الصلاة بجمع، اي بجمع فين؟ في المزدلفة. قال ما كان يجمع الا بجمع. قال وكان ذات يوم في سفر، وكانت تحته صفية بنت عبيد، فأرسلت إليه وقالت إن هذا آخر يوم لي في الدنيا وأول يوم لي في الآخرة، أي أنني أموت هذا اليوم، كأنها تبين أنها تموت وتشعر بالهلاك. فعجل ابن عمر رضي الله عنه وجمع بين الظهر والعصر، وجمع بين المغرب والعشاء. قال ثم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يعني خرج من الصلاة بتسليمة واحدة. ولذلك اختلف العلماء هل تجب تسليمتان في الصلاة أم تكفي واحدة، وقال بعضهم تجب التسليمتان، وقال بعضهم الواجب الأولى والثانية مستحبة، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله إذا وصلنا إليه. المقصود فسلم ابن عمر رضي الله عنهما تسليمة واحدة تلقاء وجهه. قال ثم عجل، قال ثم قال بعد أن جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكي يدرك زوجته، قال رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة. تكلمت عن هذا الحديث، قال إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته، أي تدعوه الضرورة لأن يدرك هذا الأمر وليتعجل هذا الأمر ويخشى أن يفوته هذا الأمر وهو من الضرورة بمكان، قال صلى الله عليه وسلم فليصلي هذه الصلاة، أي يصلي الإيه؟ الجمع. فابن عمر رضي الله عنهما لم يجمع لكونه كان مسافرا، لا، وإنما جمع للحاجة والضرورة التي عرضت له، بدليل أنه بعد أن فرغ من صلاته رضي الله عنهما بين لمن معه من إخوانه، بين لمن معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته، يخشى أن يفوته فليصلي هذا. إذن إذا ضمننا حديث ابن عمر إلى حديث ابن عباس معهما رواية أبي داود الطيالسي، خرجنا بحكم فقهي قد قال به جمع من أهل العلم، وهو أنه يجوز الجمع للضرورة، وتكلمنا ما معنى الضرورة وحد هذه الضرورة. طيب بعض العلماء قال أن حديث ابن عباس يراد به الجمع الصوري وليس الجمع الحقيقي. إيش يعني؟ قالوا يعني أن يؤخر الصلاة الأولى، يرحمك الله، أن يؤخر الصلاة الأولى يعني الظهر مثلا، أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها، وأن يعجل العصر إلى أول وقتها. هذا جمع في الصورة، لكن في الحقيقة لم يؤخر الصلاة عن وقتها. كذلك قالوا أن يؤخر المغرب إلى آخر وقت المغرب، وأن يعجل العشاء إلى أول وقت العشاء. وعلى هذا قالوا ليس في حديث ابن عباس حجة على الجمع الحقيقي، وإنما جعلوه من باب الجمع الايه الصوري، اي يعني زي احنا دلوقتي بنقول ايه ده عقد صوري، بيبيع ويشتري من زوجته على اساس يحرم الورثة، ليس عقد حقيقي، يريد انه يحرم الورثة يوم يعمل عقد صوري. هكذا قال هؤلاء الفقهاء، قالوا هذا جمع صوري، اي انه في الحقيقة لم يؤخر الصلاة. وهؤلاء رحمهم الله احتجوا على دعواهم بما روى الامام مسلم رحمه الله ان ابا الشعفاء جابر بن زيد الذي يروي هذا عن ابن عباس سئل تراه اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء، فقال أراه فعل ذلك أو أراه قصد ذلك أو كما قال. يعني ماذا يقصد؟ يقصد نعم أظن أنه لم يجمع جمعا حقيقيا، وإنما أخر الظهر إلى أول العصر وأخر المغرب إلى أول العشاء. وهذا غلط، وهذا غلط وخطأ. والحجة في كونه خطأ أن ابن عباس رضي الله عنهما قد ربط الأمر مع عذر السفر، قال جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال من غير مطر ولا خوف ولا سفر. ماذا يحصل؟ نحن نعلم أن أهل العلم أو جمهور أهل العلم قالوا أن الجمع في السفر مشروع، إلا ما جاء عن الإمام أبي حنيفة فله كلام، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في أحكام السفر. وأما مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم من السلف والخلف، وما ثبت في الصحيحين وغيرهما وما في كتاب الله عز وجل وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يدل كل ذلك على الجمع في السفر. ابن عباس يقول جمع من غير سفر، أي جمع جمعا حقيقيا مع أنه لم يكن مسافرا. فلو كان ابن عباس رضي الله عنه يقصد الجمع الصوري لما ربطه وعلقه بقضية السفر، لأن السفر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع فيه جمعا حقيقيا، ولا نزاع في ذلك بين جماهير أهل العلم إلا ما يروى عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. إذن فلما ربط ابن عباس رضوان الله عليهما ربط ذلك وعلقه أنه فعل ذلك بغير عذر السفر، علمنا أنه يقصد الجمع الحقيقي. كذلك أيضا أن ابن عباس رضي الله عنه إنما جمع لشغل عرض له، تستنكروا عليه. ولو كان جمعا سوريا لما استنكروا عليه، لأنه يجوز للضرورة ولغير الضرورة أن أؤخر الصلاة إلى آخر وقتها شريطة أن لا تفوتني الجماعة. إذا فلما استنكروا على ابن عباس رضي الله عنه دل استنكارهم على أنه قد أخر الصلاة عن وقتها وجمع جمعا حقيقيا. نحن اضطررنا أن نبين هذه المسألة لأن الإمام الشوكاني رحمه الله وطائفة من أهل العلم قالوا بهذا القول، وحملوا حديث ابن عباس على الجمع الصوري، وهذا خطأ. والصحيح فيه أنه كما قال ابن عباس رضي الله عنه أراد أن لا يحرج أمته. والمقصود أن حديث ابن عباس مع حديث ابن عمر يدلان دلالة صريحة على أنه يجوز الجمع من باب إيه؟ الضرورة. ولذلك ذكر الخوف وذكر المطر، أي أنه يصح الجمع بين الصلاتين في المطر. كيف يعني؟ يعني مثلا الآن مطرنا في صلاة الظهر، طيب، وجينا صلينا الظهر ومطر النفس، يجوز شرعا أن أعجل العصر وأصلي الظهر والعصر جمعا بغير إيه؟ بغير قصر، لأن هذا من أسباب الجمع. لأن كلام ابن عباس معناه إيش؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر، أي أنه جمع بغير وجود أسباب الجمع. إذا دل ذلك على أنه كان من المتقرر عندهم أنه يصح الجمع ها في السفر وفي المطر وفي الخوف، وإلا لما كان في ذكر هذه الأسباب فائدة. ولذلك هذه سنة ينبغي إحياؤها، نبينها للناس أولا ثم نجتهد ونسعى في تطبيقها عمليا إن شاء الله بالتدريج. إذن الجمع له أسباب، من أسبابه الخوف، والخوف قد يراد به ما يحصل من الجهاد، فعندئذ يجوز الجمع، أو خوف من عدو، فمن خشي من عدو ورأى أنه إن صلى الصلاة في وقتها أغر بسبب هذا الخوف، إيش نقول له؟ يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين. قال من غير خوف ولا مطر، مطر أي أنه يجوز الجمع في المطر. ولا يشترط في الجمع في المطر أن يكون المطر كثيرا، لا، قال مطرنا في المدينة فما ابتلت خفاف أو أسافل خفافنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوا في بيوتكم. يعني المطر كان مطر ايه؟ مطر خفيف، حتى لم يبلغ ان يغطي موضع الخف، وقال صلوا في بيوتكم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذنه في الليلة المطيرة بعد ان يقول حي على الصلاة، بعد ان يقول حي على الصلاة او حي على الفلاح او قبل ذلك، كان يأمر مؤذنه فيقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. اذا صلاة الجماعة تسقط في المطر وإن كان قليلا، وسنتكلم عن صلاة الجماعة في شينها. وكذلك من أعذار المطر أنه يجوز الجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. يستوي في ذلك الجمع في المساجد أو الجمع في البيوت، ما في فرق، لأن الرخصة أتت عامة مطلقة. فيجوز الجمع في المطر في المساجد وفي البيوت. أما في المساجد فقد نص عليه أهل العلم، وأما الجمع في البيوت فينظر فيه. المقصود قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر ولا سفر. وأما ما ظنه جابر بن زيد أبو الشعثاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الجمع الصوري، هذا لا حجة فيه، فقد خالفه غيره وظن ظنا آخر. فقد روى أيوب السختياني رحمه الله قال أظنه في مطر، فقال وأظن ذلك أظنه في مطر، مع أن ابن عباس صح عنه أنه قال من غير مطر. فكما ظن بعضهم أن هذا جمعا من الجمع الصوري، ظن بعضهم أن هذا بسبب المطر. وقد قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله أظن ذلك من أجل المطر، مع أن صريح حديث ابن عباس قال من غير مطر. فهذا ظن من الرواه، بعضهم ظن أن هذا من باب الجمع الصوري، وبعضهم ظن أن هذا من باب جمع من أجل المطر، وكل ذلك لا يصح. نعم، إذن الجمع له أسباب، منها الجمع في السفر وسنتكلم عليه في باب السفر، والجمع للنسك ويأتي الكلام عليه في كتاب الحج كتاب المناسك، والجمع للمستحاضة، وهذا انتهينا منه والحمد لله. تذكرون هذا ولا نسيتوه؟ طيب، كذلك والجمع للعذر والضرورة الملحة، وهو الذي ينطبق عليه صريح حديث ابن عمر إذا حضر أحدكم الأمر يخشى صوته فليصلي في الكفارة. كذلك الجمع لأجل الخوف، والجمع لأجل الإيه؟ المطر. كذلك الجمع للمرض الذي يستوي ضرره مع ضرر مرض المستحاضة أو يزيد عليه. ما واحد يجي يقول والله ضرس بيوجعني أجمع بين الصلاتين، لا، الجمع للمريض إذا كان المرض مما يشق على صاحبه ويتأذى لو أنه صلى الصلاة في وقتها ويشق عليه، كحال من المستحاضة. وقلنا أن أهل العلم قاسوا على ذلك ما يسمى عندهم بسلس الايه؟ بسلس البول، الرجل الذي لا يضبط بوله لكبر سنه او لمرض، قاسوه على ماذا؟ على المستحاضة، انه يحل له ان يجمع بين الصلاتين بالضرورة والمرض. هذا ما يتعلق بالنسبة للجمع، والجمع كما قلت لا قصر فيه، يعني تجمع بين الظهر والعصر فتصلي الظهر والعصر كما هي، والمغرب والعشاء كما هما. أما القصر فلا قصر في جمع إلا في السفر، فإذا جمعت في غير السفر لسبب من أسباب الضرورة فإنك تجمع وتصلي الصلاة تامة. وأما إذا جمعت في السفر فإنك تجمع بين الصلاتين وماذا؟ وتقصر الصلاة. نعم، هذا بالنسبة للسفر، وكذلك القصر بالنسبة للنسك. واضح؟ والإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يرى الجمع إلا في النسك. الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يرى الجمع إلا في النسك، وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذا. طيب، هذا ما يتعلق بالنسبة للجمع بين الصلاتين. نعم.
والجمع لعذر جائز.
والجمع لعذر جائز. والجمع لعذر، إذن للضرورة. تمام. اصبر. على كل حال إذا تذكرت شيء أستدركه. كمل.
والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون في غيرهم من غير تأخير.
والمتيمم
وناقص الصلاة أو الطهارة.
يا راجل عندك إيه؟
وناقص الصلاة أو الطهارة.
ها.
يصلون في غيرهم من غير تأخير.
طيب، هذه مسألة تكلم فيها العلماء، وهذه المسألة تسمى إمامة ناقص الطهارة. إمامة ناقص الطهارة بمعنى نحن نعلم أن الأصل هو الوضوء، وأن التيمم بدلا عن الإيه؟ بدلا عن الوضوء. طيب، رجل عجز عن الوضوء فتيمم لمرض او ما اشبه ذلك، هل يجوز ان يصلي المتيمم بمتوضئ؟ يبقى هذا ناقص الطهارة بالنسبة لمن؟ للمأموم. طيب، اختلف اهل العلم في ذلك، فقال بعضهم لا يجوز، فلا يجوز للمتيمم ان يصلي بالمتوضئ. وبعض اهل العلم قد رخص في ذلك، وهو الصحيح جزما، فقد ثبت في الحديث الصحيح ان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان مع اصحابه في غزوة ذات السلاسل، فأجنب في ليلة شديدة البرد، أصابته جنابة، فصلى بأصحابه وهو جنب، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، كنا في ليلة شديدة البرد، فذكرت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فخشيت إن اغتسلت أن أهلك. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين وجه الدلالة؟ من الإقرار، لأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من الأدلة على مشروعيته، وإلا لما سكت. ولذلك يقولون: السنة إما سنة قولية أو فعلية أو تقريرية، فكل ما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتنا عنه من الأحاديث المنطوقة ما ينافي سكوته، فإن الأصل أن يعمل بإقراره
صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام البخاري بوب في صحيحه من حديث ابن عباس: أكل الضب أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما لأنكره. فاحتج الإمام البخاري بهذا على تبويبه في مسألة إصرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء. قال ابن عباس: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما لما ولو كان حراما لأنكره أو كما قال رضي الله عنه. هذا الحديث فيه حجة أن المتيمم يجوز له شرعا أن يصلي بالمتوضأ، كذلك الكفيف يصلي بالمبصر، خلافا لمن قال بخلاف ذلك. فقد قال بعض أهل العلم: إذا وجد الكفيف فلا يصلي بالمبصرين، وهذا غلط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في سفر وكل ابن أم مكتوم أن يصلي بأصحابه إماما. كذلك يجوز لمن لم يتم طهارته لعذره أن يصلي بمن أتم طهارته. رجل توضأ لكن فيه كسر في يده أو في رجله فلم يتم طهارته كالمأموم، هذا أدى ما عليه، كما أن المتيمم أدى ما عليه فقد تمت طهارته بالنسبة له. فكل هؤلاء يصح أن يصلوا بمن يفوقهم في الطهارة أو بمن طهارته تامة على تعبير بعض الفقهاء رحمهم الله جميعا. كذلك المريض إذا صلى جالسا، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وفي آخر الحديث: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وفي رواية: أجمعون. إذن هذا المريض النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وإذا صلى جالسا، هذا صلى جالسا لعذره، فانسحب عذره على المأمومين، قال: فصلوا جلوسا متابعة لمن؟ متابعة للإمام. وهذا فيه تفصيل، إذا تكلمنا إن شاء الله في مسائل الصلاة سنبينه. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بس بين أن هذا المعذور يصح أن يصلي بالسليم والصحيح. كذلك من به سلس البول، بعض العلماء قال لا يصلي بالسليم، وهذا غلط. كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ومن فرق فعليه الدليل، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمريض أن يؤم السليم، وأجاز للمتيمم أن يصلي بالتام الطهارة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير.
لماذا قال يصلون كغيرهم من غير تأخير؟ بعض العلماء رحمهم الله قالوا صاحب العذر لا يصلي
إلا في آخر الوقت، لأنه ربما يرتفع عمره. طيب نعطي مثالا، مثلا ذكر المتيمم رجل أدركته الصلاة وهو في سفر ولم يجد ماء، بحث في أول الوقت ولم يجد ماء، هذا معذور، يصح له أن يتيمم، فلم تجد ماء فتيممه. بعض العلماء قال نعم يتيمم ولكن في آخر الوقت. لماذا؟ قالوا ربما وجد الماء في أول الوقت أو في نصفه أو في آخره، فما دام أن احتمال وجود الماء قد يحصل فلا يصلي إلا في آخر الوقت. الإمام هنا يقول يصلون كغيرهم من غير تأخير. يريد الشيخ رحمه الله الإمام الشوكاني يريد أن يرد بهذا على من ألزم أمثال هؤلاء بأن يؤخروا الصلاة، ربما زال العذر عنهم، فربما وجد الماء. هذا اختلاف العلماء، وبعض أهل العلم قال يصلون كغيرهم، والحجة معهم في ظاهر الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، فعلق الله عز وجل التيمم على فقد الماء، وهذا قد فقد الماء فتحقق له الشرط فلم تجدوا ماء فتيمموا. وأما من السنة فقد صح في الحديث الصحيح أظن عند الترمذي أو عند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح جزما، أن رجلين كانا في سفر فحضر الوقت، فأما أحدهما فتيمم وصلى، وفعل الآخر ذلك، يعني تيمم وصليا، ثم وجد أحدهما الماء فأعاد الصلاة ولم يعد الآخر، يعني إيش عمله؟ صليا بإيش؟ بالتيمم، وبعدين أحدهما وجد الماء، ماذا فعل؟ أعاد الصلاة، والآخر لم يعد. شوف الحديث عند أبي داود، عند الإمام أبي داود في السنة. المقصود فلما أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي أعاد لك الأجر مرتان، وقال للذي لم يعد أفضت السنة. للذي لم يعد أصبت السنة، أيهما أفضل؟ من أصاب الأجر على قول النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتان، أم من قال له أصبت السنة؟ سواء كان هذا أو ذاك، الذي يهمنا في مسألتنا هنا ماذا؟ ما وجه الدلالة في المسألة؟ ها أبو عمار، أحسنت. أولا أنه لم يبين لهما وجوب التأخير حتى يأتي عليهما آخر الوقت. ثانيا لم يأمر من صلى لم يأمره بالإعادة. وهؤلاء الفقهاء رضي الله عنهم ماذا يقولون؟ يقولون إن تيمم في أول الوقت فقد أساء وأخطأ، فإن وجد الماء قبل خروج الوقت ألزموه بالإيه؟ ألزموه بالإعادة. واحد يقول طيب إيش هؤلاء الفقهاء يخالفون السنة كذا؟ لا يا أخي، تأدب مع أهل العلم. إيش يقول الإمام ابن تيمية في كتابه الممتع العظيم النافع جزاه الله عن الإسلام خيرا، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. إيش يقول؟ يقول رضي الله عنه قد يفتي الإمام من الأئمة بما اجتهد فيه من الأدلة الشرعية وقد غابت عنه الأدلة الأخرى. ما تيجي تتجرأ وتسمح بأنفك على العلماء، تأدب والزم قدرك. إذا رأيت عالما من أهل العلم خالف حديثا صحيحا فاعلم أنه معذور بأحد أمور: إما أن الدليل لم يبلغه كما حصل للإمام مالك عندما سئل عن تخليل الأصابع في الوضوء قال بدعة، فلما حدثه ابن وهب أو غيره بأنه صح بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، أفتى في المجلس الآخر بأن تخليل الأصابع من السنة. إذن قد يغيب عنهم الدليل أو يعتقد ضعف الدليل من ناحية صحته وإسناده، كما يختلفون في بعض الرواة، فربما من وفق هذا الراوي يقبل حديثه فيفتي بالحديث، وربما ذاك ضعف هذا الراوي فيضعف الحديث ويرد الحديث لأجل الضعف. إذن قد يغيب الدليل أصلا عنه، أو قد يختلفون في الدليل صحة وضعفا، أو قد يضعف دلالة الحديث، دلالة الحديث من حيث النص من حيث المتن يختلفون في الدلالة كاختلافهم. وامسحوا برؤوسكم، هل الباء للتضعيف فيكفي مسح بعض الرأس، أو الباء للإلصاق فيلزمه أن يعمم رأسه بالإيه؟ بالمسح. إذن اختلاف أهل العلم قد يغيب عنهم الدليل، قد يختلفون في صحته صحة أو ضعفا، أو يختلفون في دلالته النصية، أو يقوم عنده ما هو أقوى حجة في نفسه. هذه أعذار أو بعض أعذار العلماء لترك الأدلة، أو بمعنى أدق في مخالفتهم لبعض الأدلة. هذه أسباب معلومة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يظن بإمام من أئمة المسلمين أن يصح عنده الحديث وأن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك ثم يخالفه قصدا وعمدا. قال شيخ الإسلام: هذا لم يعرف عادة عن الأئمة الراسخين من أهل العلم. إذا هذا أمر يجب علينا ونحن طلبة علم نرجو ذلك، نرجو أن ننتبه له. نعم إذا صح الحديث فلا قول لأحد، لكن تأدب مع العلماء. أنا حصلت لي قصة والله إنني صادق فيها. من 20 سنة كنت في الباكستان، وكنت في الامتحان، وكانت المسألة مناقشة مع رئيس الجامعة، وكان الدكتور سيد جلال الدين من علماء الهند والباكستان، وكانت المسألة في مسألة عروض التجارة،
يعني انا عندي دكان ابيع واشتري، هل يجوز او هل يجب علي ان اخرج الزكاة لما ابيع واشتري ام لا يجب؟ اكثر اهل العلم يقولون كل ما كان من عروض التجارة يجب ان تخرج زكاته وتقومه. طيب، بعض العلماء واليه ذهب الحسن البصري وجماعة من اهل العلم، وبقولهم يقول امام اهل السنة رحمه الله الشيخ الالباني، يقول لا، ليس في عروض التجارة زكاة. طيب، فدار الكلام وقلت لفضيلة الشيخ، ما ادري اذا كان حيا او مات، نسأل الله التوفيق او الرحمة، قلت له هذا رأي لبعض العلماء، وبه قال الحسن البصري وفلان وفلان، وبهذا قال الألباني. فغضب الشيخ سيد، قال من هذا الألباني؟ قلت هذا عالم من علماء بلادنا من علماء العرب. قال هذا جاهل، هذا جاهل، كيف يخالف العلماء؟ وغضب الشيخ. نعم، لأن الإمام مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة، والإمام مالك له تفصيل. فانصب المجلس وقمنا، وخرج الشيخ وهو غضبان، وكان هذا الكلام بعد صلاة العشاء. ولما صلينا الفجر أشهد الله، صلى الشيخ معي صلاة الفجر، وبعد أن صلينا الفجر كانوا معطيني غرفة في الجامعة حتى أخلص فيها امتحاناتي، فصعد الشيخ معي إلى الغرفة وجلسنا نفسه. قال من هذا الرجل الذي ذكرته بالأمس يقول أنه ما في على عروض التجارة الزكاة؟ قلت الشيخ الألباني. قال يا بني، منذ 30 سنة ما ذكرت أحدا بغيبة، لم أغتب أحدا. قال وأمس عندما تكلمت على هذا الرجل جاءني رجل في المنام وقال يا بني تأدب مع العلماء، يا بني تأدب مع العلماء. إذن المقصود يا إخواني، نعم نحن نرجح الحديث، وإذا صح الحديث وجب اتباعه، ليس معنى الأدب مع العلماء أن تترك السنة هيبة لهم، وليس معنى اتباع السنة أن تتجرأ على العلماء. ودين الله وسط بين الغالي والجافي. إذن فإذا رأينا عالما من أهل العلم خالف نصا صريحا صحيحا التمسنا له العذر، كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة إن غابت عن طالب العلم فقد أهلك نفسه. احترام العلماء والأدب مع أهل العلم وعدم تقليد العلماء. إذن باختصار، من قال من أهل العلم رحمهم الله أنه يجب على أهل الأعذار أن يصلوا في آخر الوقت لأن عذرهم قد يرتفع كالمتيمم فقالوا لا يجوز أن يصلي إلا في آخر الوقت، هذا خطأ، وهو خلاف ظاهر الكتاب وخلاف صحيح وصريح السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، فإن تيمم ووجد الماء مثلا لا يعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابي الذي لم يعد لم يأمره أن يعيد صلاته. نعم، خلصنا ما بعد.
وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس،
حتى ترتفع الشمس. طيب اصبر. انتقل الإمام رحمه الله إلى بيان أوقات الكراهة. نحن انتهينا بفضل الله من مواقيت الصلاة. نعم ناقص الصلاة. ايش يعني ناقص الصلاة؟ يعني رجل مريض كما مثلت لك، هذا مريض ناقص الصلاة، ما استطاع ان يأتي بركن القيام، فماذا يقولون بعض الفقهاء؟ هذا المريض لا يستطيع ان يأتي بركن الايه القيام، فهو ناقص الايه ناقص الصلاة. ايش يقولون؟ يقولون لا يصلي اماما. قالوا كذلك ناقص الطهارة. قالوا المتيمم لا يصلي بالمتوضئ، وهذا غلط، وبينا حديث عمرو بن العاص انه صلى باصحابه وهو جنب وهو ناقص الطهارة، ومع ذلك اقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ناقص الصلاة كالمريض الذي عجز عن تأدية بعض اركان الصلاة كمن صلى جالسا. ايش يقول هؤلاء الفقهاء؟ بعضهم يقولون يصلي مأموما لانه لم يتم اركان الصلاة، هذا غلط، وصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. اذا الحديث عمرو بن العاص يرد في مسألة التيمم، وحديث الصحيحين يرد عليهم في مسألة الايه الصلاة. واضح؟ اين؟ فبعد ان انتهينا من مواقيت الصلاة بدأ الان رحمه الله يتكلم عن مسألة وقت الكراهة. يعني هناك اوقات كره الشرع او حرم الشرع فيها الصلاة، هناك اوقات كره الشرع او حرم الشرع على اختلاف الفقهاء كما سنذكره الان. فما هي هذه الأوقات؟ نعم.
وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب.
طيب، فذكر هذه الثلاث. قال رحمه الله بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، قال وعند الزوال، قال وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه ثلاثة أوقات تسمى أوقات الكراهة. في بعض النسخ تقول في غير مكة، في غير مكة. في حد مع النسخة الثانية؟ حد مع النسخة الثانية اللي فيها الاستثناء؟ موجودة. نعم موجودة عندي نسخة، النسخة اللي عندي في غير مكة. انتوا النسخة اللي عندكم ما فيهاش في غير مكة، زود على هذه النسخة في غير مكة. نعم. هذه الأوقات عند الفقهاء تسمى بأوقات الكراهة، وقد صح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أظن عقبة بن عامر أظن قال ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها أو أن نقدر فيهن موتانا. فذكر هذه الأوقات ونذكرها وقتا وقتا ونبين ما قيل في المسألة. أول هذه الأوقات بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الحديث أصله في الصحيحين، أظنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. أما الوقت الأول بعد الفجر حتى تطلع الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك،
لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وهذا نفي يراد به النهي، لا صلاة بعد الفجر نفي يراد به النهي، كأنه يقول لا تصلوا بعد الفجر. ولذلك كان الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحرم التنفل بعد الفجر، لا نقول يكره، لا بل يحرم، إذ صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى. والأصل كما تقرر في علم الأصول، الأصل في النهي التحريم حتى يصرفه صارف إلى الكراهة، والأصل في الأمر الوجوب حتى يصرفه صارف إلى الاستحباب. يعني إذا جاءك النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، فاعلم أن الأصل في النهي ماذا؟ أنه نهي للتحريم حتى يأتي دليل يدل على أن النهي للكراهة، وإلا بقينا على الإيه؟ بقينا على التحريم. كذلك إذا جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره على الوجوب، قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ولذلك يقول يا أخي اللحية سنة، ذاك يقول لا يا أخي اللحية واجبة، ويتنازعون. ما في فهم للقواعد، أمر رسول الله باللحية أو فعل؟ الفعل يدل على الاستحباب، لكن الأمر يدل على الوجوب. ولذلك إيش قال؟ لولا أن أشق على أمتي لآمرتهم بالسواك. إذن جعل المشقة معلقة بالإيه؟ بالأمر. لو كان الأمر لا يقتضي الوجوب لكان سيان إذا أمره له أن يفعل وله أن لا يفعل، لكن متى تأتي المشقة؟ إذا كان ملزما بالإيه؟ بالأمر. فلذلك ما أمر بالسواك، وأخذنا أن السواك سنة من إيه؟ من فعل. لذلك قلنا في أول شرح دروس الفقه أن الفعل يدل على الاستحباب، وأن الأمر يدل على الوجوب ما لم يفرض فرض. إذن ليس الأمر كما ذهب إليه بعض العلماء أنه يكره الصلاة بعد الفجر، لا، بل الصحيح والله أعلم أنه يحرم الصلاة والتنفل بعد صلاة الإيه؟ الفجر. أذان؟ طيب.
وصحبه وسلم.
نعم احنا لسه عملنا حاجة طيب المقصود فالصحيح انه يحرم التنفل بعد صلاة الفجر. فاذا ما صليت الفجر صليت الفريضة حرم عليك ان تتنفل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. لكن جاء من الأدلة الشرعية ما يستثني بعض الصلوات، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الفجر، ولما انصرف من صلاة الفجر وجد رجلا من أصحابه يصلي ركعتي الفجر، فأنكر عليه فقال يا رسول الله هاتان ركعتا الفجر لم أكن قد صليتهما. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رجعنا إلى قضية الإيه؟ الإقرار. ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة وتشريع. فهذا الحديث يدل على أن من فاتته ركعة الفجر اللي هي السنة النافلة أنه يشرع له أن يصليهما متى؟ بعد صلاة الفجر وإن لم تطلع الشمس. الكلام واضح؟ طيب إلا أن الأفضل والأكمل أن يؤخرهما بعد طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم من فاتته ركعة الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس. إذن عندنا حديثان، حديث فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الصلاة والسلام على من قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وعندنا أمر وهو الحديث الآخر. إذن فالأفضل أن يصليهما متى؟ بعد طلوع الشمس. فإن صلاهما بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس أجزأه، لأن هذا من العموم الذي دخله التخصيص. إذن عام لا صلاة بعد الفجر، استثنى من هذا ركعتي الفجر. لذلك إذا جاءك نص عام ونص خاص ماذا تفعل؟ نستثني من من من؟ نستثني ما من ما؟ نستثني الخاص من الايه؟ من العام. وضربت بعض الأمثلة، منها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. فظاهر القرآن حرم كل ميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في ميتة الايه؟ السمك والجراد. اذا ماذا نفهم من قوله تعالى الا ان يكون ميتة؟ ميتة سوى ميتة السمك والجراد. كذلك لما رأينا ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، فقال الله سبحانه وتعالى جميعا. ولما رأينا الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ماذا فهمنا جميعا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا أخرجنا منه الشرك. إذا
جاء نص عام خالفه في الظاهر نص خاص، ماذا نفعل؟ نستثني النص الخاص من النص العام. إذن لا صلاة بعد الفجر، هذا نص عام، فقد نهى ونفى كل صلاة، ثم أقر صلاة الركعتين بعد الفجر، فهذا خاص يستثنى من النص العام. المسألة الأخرى التي تنازع العلماء فيها هي مسألة صلاة ذوات الأسباب، يعني دخلت المسجد في وقت الكراهة تصلي أو لا تصلي، أو توضأت. ونحن نعلم أن من سنن الوضوء أن تصلي ركعتين، فتوضأت في وقت كراهة تصلي أم لا؟ دخلت المسجد في وقت كراهة بعد الفجر وقد صليت الفريضة، صليت الفريضة وذهبت إلى المسجد لتقرأ شيئا من القرآن، هل تصلي أم لا؟ تنازع العلماء في هذا، ورخص الشافعي رضي الله عنه في هذا، ومنع غير الشافعي. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. صلوا.